قال الحافظ موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه روضة الناظر وجنة المناظر: فصل. إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا.
فصل.
إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا، لأنه فعل ما أبيح له فعله لكونه جوز له التأخير. فإن قيل إنما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة، قلنا هذا محال، فإن العاقبة مستورة عنه. ولو سألنا فقال: علي صوم يوم، فهل يحل لي تأخيره إلى غد؟ فما جوابه؟ إن قلنا نعم فلما أثم بالتأخير، وإن قلنا لا فخلاف للإجماع، وإن قلنا إن كان في علم الله أنك تموت قبل غد لم يحل، وإلا فهو يحل، فيقول: وما يدريني ما في علم الله. فلا بد من الجزم بجواب. فإذن معنى الوجوب وتحقيقه أنه لا يجوز له التأخير إلا بشرط العزم، ولا يؤخر إلا إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه، والله أعلم.
هذا الذي قاله المؤلف صحيح، فإن الوقت موسع إذا أخر صاحبه فيه العبادة ما يكون آثما، فلو مات لم يكن آثما. لو مات في أثناء وقت الظهر قبل أن يصلي الظهر فلا شيء عليه، أو مات في أثناء العصر قبل أن يصلي لا شيء عليه، أو مات في أثناء المغرب قبل أن يصلي لا شيء عليه، لأن الوقت موسع، ليس واجبا أن يبادر بها من أول الوقت. هذا من فوائد التوسعة. فلو أنه مات في أثناء وقت الظهر أو العصر أو العشاء أو المغرب فلا حرج عليه. نعم.
فصل. ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ما ليس إلى المكلف، كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة، فلا يوصف بوجوب، وإلى ما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي إلى الجمعة وغسل جزء من الرأس مع الوجه وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم، فهو واجب. وهذا أولى من قولنا يجب التوصل إلى الوجوب بما ليس بواجب، إذ قول
وهذا
أولى من قولنا يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب، إذ قولنا يجب ما ليس بواجب متناقض، لكن الأصل وجب بالإيجاب قصدا، والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود، فهو واجب كيفما كان وإن اختلفت علة إيجابهما. فإن قيل لو كان واجبا،
هذا قاله المؤلف أمر واضح، من لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قد أوجب الله جل وعلا الوضوء فلا يتم أداء الواجب وهو الصلاة إلا بالوضوء، ولا يتم أداء الواجب الصوم إلا بإمساكه في أول النهار وكفه عن الفطر حتى تغيب الشمس حتى يؤدي الواجب. نعم.
فإن قيل لو كان واجبا لأثيب على فعله وعوقب على تركه، وتارك الوضوء والصوم لا يعاقب على ما ترك من غسل جزء من الرأس مع الوجه وإمساك جزء من الليل مع النهار. قلنا: ومن أنبأكم أن ثواب القريب إلى البيت في الحج مثل ثواب البعيد، وأن الثواب لا يزيد بزيادة العمل في الوسيلة. وأما العقوبة فإنه يعاقب على ترك الوضوء والصوم ولا يتوزع على أجزاء الفعل، فلا معنى لإضافته إلى التفصيل. فصل. وإذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاه حرمتا، الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه. وقال قوم: المذكات حلال لكن يجب الكف عنهما. وهذا متناقض، إذ ليس الحل والحرمة وصفا ذاتيا لهما، بل هو متعلق بالفعل، فإذا حرم فعل الأكل فيهما فأي معنى لقولنا هي حلال؟ وإنما وقع هذا في الأوهام، حيث ضاه الوصف بالحل والحرمة الوصف بالسواد والبياض والأوصاف الحسية، وذلك وهم على ما ذكرناه، والله أعلم.
والعلة في هذا هو الاشتباه، فلا يمكن تعاطي الحلال إلا بترك الحرام، فإذا اشتبه الأمران حرم ميتة بمذكاة، حرم تناولهما، أو أخت بأجنبي حرم الزواج منهما حتى يتضح الأمر.
فصل. الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه روضة الناظر وجنة المناظر: فصل. الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود ومدة القيام والقعود، إذا زاد على أقل الواجب فالزيادة ندب، واختاره أبو الخطاب. وقال القاضي: الجميع واجب، لأن نسبة الكل إلى الأمر الواحد، والأمر في نفسه أمر واحد وهو أمر إيجاب، ولا يتميز البعض عن البعض، فالكل امتثال. ولنا أن الزيادة يجوز تركها مطلقا من غير شرط ولا بدل، وهذا هو الندب. ولأن الأمر إنما اقتضى إيجاب ما تناوله الإسم فيكون هو الواجب، والزيادة ندب. وإن كان لا يتميز بعضه عن البعض فيعقل كون بعضه واجبا وبعضه وبعضه ندبا، كما لو أدى دينارا عن عشرين.
كما
لو أدى دينارا عن عشرين.
عن
عشرين.
نعم.
المندوب.
وهذا مثل ما قال المؤلف صواب، الواجب يتبعض، فإذا كان الواجب يزيد وينقص فما زاد هو مستحب، فالطمأنينة واجبة في الركوع والسجود، فإذا زاد في خشوعه فالزيادة من الكمال المستحب، والواجب جنس الطمأنينة، فإذا زاد في ذلك فالزيادة له أجرها وله ثوابها، وهي مستحبة يكون يكمل الطمأنينة ويزيد فيها، يكون له أجر ذلك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فما زاد على الواجب يكون يستحب له ثواب النافلة. نعم.
قال: القسم الثاني المندوب. والندب في اللغة الدعاء إلى الفعل، كما قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات
حين
يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. وحده في الشرع مأمور لا يلحق بتركه ذنب، من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل. وقيل: هو ما في فعله ثواب ولا عقاب في تركه، والمندوب مأمور. وأنكر قوم كونه مأمورا، قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والمندوب لا يحذر فيه ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقد ندبهم إلى السواك، علم أن الأمر لا يتناول المندوب، ولأن الأمر اقتضاء جازم لا تخير فيه، وفي الندب تخير، ولم يسمى تاركه عاصيا. ولنا أن الأمر استدعاء وطلب، والمندوب مستدعى ومطلوب، فيدخل في حقيقة الأمر. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقال تعالى: وأمر بالمعروف، ومن ذلك ما هو مندوب. ولأنه شاع في ألسنة الفقهاء أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر استحباب، ولأن فعله طاعة، وليس ذلك لكونه مرادا، إذ الأمر يفارق الإرادة، ولا لكونه موجودا فإنه موجود في غير الطاعات، ولا لكونه مثابا فإن الممتثل يكون مطيعا وإن لم يثب، وإنما الثواب للترغيب في الطاعات. وقولهم: إن الأمر ليس فيه تخيير ممنوع، وإن سلمنا فالندب كذلك، لأن التخيير عبارة عن التسوية، فإذا ترجح جهة الفعل ارتفعت التسوية والتخيير. ولم يسمى تاركه عاصيا لأنه اسم ذنب، وقد أسقط الله
لأنه
اسم ذنب.
إيش؟
اسم ذنب.
ولم يسمى
تاركه عاصيا لأنه اسم ذنب، وقد أسقط الله تعالى الذم عنه، لكن يسمى مخالفا وغير ممتثل، ويسمى فاعله موافقا ومطيعا. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأمرتهم بالسواك، أي أمرتهم أمر جزم وإيجاب. وقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، ونحن نقول به، لكن يجوز صرفه إلى الندب بدليل، ولا يخرج بذلك عن كونه أمرا، لما ذكرناه في دليلنا والله أعلم.
وهذا هو الصواب، الأمر ينقسم قسمه مندوب وواجب، فما قام الدليل على وجوبه فهو واجب، وما قام ندبه فهو مندوب، فالأصل هو الوجوب، فلا يبدل عن الأوامر إلى النفل إلا بدليل. فصلاة الضحى الرواتب يقال عبادة مندوبة لأن الدليل قام على أنها غير فرض، صيام ثلاثة أيام من كل شهر قام الدليل على أنها مأمور بها مطلوبة لكنها غير واجبة، الوتر وهكذا. فالمندوب هو المشروع المأمور به بغير حتم بغير إلزام، ولا يذم صاحبه ولا يأثم.
القسم الثالث المباح.
مرحة.
قال حافظ موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه: القسم الثالث المباح، وحده ما أذن الله سبحانه وتعالى في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه، وهو من الشرع.
وهذا هو المباح، ما جاء في الشرع الأذن في تركه وفعله من دون ذم للفعل أو الترك أو مدح للفعل أو الترك، هذا يقال له مباح. نعم.
وأنكر بعض المعتزلة ذلك، إذ معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل والترك، وذلك ثابت قبل ورود السمع، فمعنى إباحة الشيء تركه على ما كان قبل السمع. قلنا الأفعال ثلاثة أقسام، قسم صرح فيه الشرع بالتخيير بين فعله وتركه، فهذا خطاب ولا معنى للحكم إلا الخطاب، وقسم لم يرد فيه خطاب بالتخيير لكن دل دليل السمع على نفي الحرج عن فعله وتركه فقد عرف بدليل السمع، ولولاه لعرف بدليل العقل نفي الحرج عنه، فهذا اجتمع عليه دليل العقل والسمع. وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من أدلة السمع، فيحتمل أن يقال قد دل السمع على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه مخير.
هذا هو الأصل، أصل في الأشياء الإباحة حتى يرد من الشرع الطلب أو الترك. نعم.
وهذا دليل على العموم فيما لا يتناهى من الأفعال، فلا يبقى فعل إلا مدلول عليه سمعا، فتكون إباحته من الشرع، ويحتمل أن يقال لا حكم له والله أعلم. فصل. واختلف في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها. قال: فقال التميمي وأبو الخطاب والحنفية هي على الإباحة، إذ قد علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا ولا على غيرنا فليكن مباحا، ولأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأعيان لحكمة لا محالة، ولا يجوز أن يكون ذلك لنفع يرجع إليه يثبت أنه لنفعنا. وقال ابن حامد والقاضي وبعض المعتزلة هي على الحظر، لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح.
والله والصواب الأول أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا جاء الحظر من الشرع، فالأصل الأشياء فعلا وتركا الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل الأشياء الإباحة إلا ما حضره الشرع.
لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، والله سبحانه وتعالى هو المالك ولم يأذن، ولأنه يحتمل أن في ذلك ضررا فالإقدام عليه حظر. وقال أبو الحسن الجزري وطائفة الواقفية لا حكم لها، إذ معنى الحكم الخطاب ولا خطاب قبل ورود السمع، والعقل لا يبيح شيئا ولا يحرمه، وإنما هو معرف للترجيح والاستواء. وقبح التصرف في ملك الغير إنما وقبح التصرف في ملك الغير إنما يعلم بتحريم الشارع ونهيه، ولو حكمت فيه العادة، فإنما يقبح في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه، بل يقبح المنع مما لا ضرر فيه كالظل وضوء النار. وهذا القول هو اللائق بالمذهب، إذ العقل لا دخل له في الحظر والإباحة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى، وإنما تثبت الأحكام بالسمع. وقد دل السمع على الإباحة على العموم بقوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا.
هو الذي
هو الذي
أجل من أول الآية
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا.
نعم.
وبقوله قل إنما حرم ربي الفواحش الآية، وقوله تعالى تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وبقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية ونحو ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما سكت الله عنه فهو مما عفى عنه، وقوله إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته. وفائدة الخلاف أن من حرم شيئا أو أباحه كفاه فيه استصحاب حال الأصل.
نعم.
وفائدة الخلاف أن من حرم شيئا أو أباحه كفاه فيه استصحاب حال الأصل. فصل. المباح غير
يعني مأمور استصحاب الأصل فيه، فالأصل فيما نهى الله عنه التحريم، والأصل فيما أمر الله به الوجوب، والأصل فيما سكت الله عنه العافية والإباحة، فمن دعا خلاف ذلك فعليه الدليل. نعم.
فصل.
نعم. هذا من رأي المعتزلة، العقل قد يقصر عن هذا وقد يستحسن وقد يفهم شيء، لكن مو هو العمدة عليه، العمدة على النص نصوص، العقول تضطرب وتختلف.
فصل. المباح غير مأمور به لأن الأمر استدعاء وطلب.
مرحبا.